بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق، لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
في بويه معرفة علم بعد سبو معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الضمة المقدرة. فإذا الإعراب على قسم، هذا ليس تقريب وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقريب.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض شيئا أمواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: الحمل طبعي ووضعي، اعلم أن كل محمول فهو كلي حقيقي، لأن الجزئي الحقيقي بما هو جزئي لا يحمل على غيره. كان حديثنا في مبحث الحمل، وعرفنا ما هو الحمل وما مقومات الحمل. بقي أن نشرع في بيان تقسيمات الحمل. التقسيم الأول للحمل تقسيمه إلى حمل طبعي وإلى حمل وضعي، والكلام في نقطتين: النقطة الأولى في بيان أساس القسمة، النقطة الثانية في بيان الأقسام. على أي أساس قسم الحمل إلى طبعي وإلى وضعي؟ نقول: تارة يحمل الأعم على الأخص، وأخرى يحمل الأخص على الأعم. فإن حمل الأعم على الأخص كان هذا هو الحمل طبعي، وإذا حمل الأخص على الأعم كان هذا هو الحمل الوضعي. إذن أساس التقسيم يقوم على أساس النظر إلى المحمول، فإذا كان المحمول الذي يحمل على موضوعه أعم وأخرى يكون أخاص، فإذا كان أعم سمي بالحمل الطبعي، وإذا كان أخاص سمي بالحمل الوضعي. ولكن عرفنا من أبحاث تقدمت أن العموم والخصوص لهما لحاظان. اللحاظ الأول: تارة يلحظ العموم والخصوص في مرتبة المصداق، وأخرى يلحظ العموم والخصوص في مرتبة المفهوم. فإذا كان العموم والخصوص بلحاظ المصداق، هذا ما عبرنا عنه بالعموم والخصوص في مبحث النسب الأربع: نسبة التساوي، نسبة التباين، نسبة العموم والخصوص المطلق، ونسبة العموم والخصوص من وجه. قلنا المراد هناك من التباين والتساوي والعموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص من وجه بلحاظ المصداق،
وتارة يلحظ العموم والخصوص بلحاظ المفهوم. مثلا النسبة بين الإنسان والناطق بلحاظ المصداق نسبة التساوي، فإن كل ما يصدق عليه الإنسان يصدق عليه الناطق والعكس. إذن النسبة بين الإنسان والناطق نسبة التساوي، لا أن أحدهما أعم من الآخر، هذا بلحاظ الانطباق والمصداق، ولكن بلحاظ المفهوم ليست النسبة نسبة التساوي، فإن مفهوم الناطق أعم من مفهوم الإنسان. إذن مرادنا من العموم ومن الخصوص في المقام، إذا قلنا حمل الأعم على الأخص أو حمل الأخص على الأعم، هل المراد هو العموم بلحاظ المصداق أو العموم بلحاظ المفهوم؟ نقول المراد من الأعم والأخص العموم والخصوص بلحاظ المفهوم دون المصداق. بناء على ذلك نصل إلى النقطة الثانية، ما هو الحمل الطبعي؟ ما هو الحمل الوضعي؟ الحمل الطبعي هو حمل الأعم مفهوما أو مصداقا؟ مفهوما بعد، حمل الأعم مفهوما على الأخص. مثاله قولنا الإنسان حيوان، فالحيوان أعم مفهوما من الإنسان، فإذا حمل الحيوان على الإنسان كان المحمول وهو الحيوان أعم من الموضوع وهو الإنسان، فإذا كان المحمول أعم من الموضوع سمي الحمل بالحمل الطبعي. أما إذا قلنا الحيوان إنسان، هنا تجد أن الإنسان حمل على الحيوان، والإنسان أخص مفهوما من الإنسان من الحيوان، فهذا من باب حمل الأخص على الأعم، فيسمى الحمل حينئذ بالحمل الوضعي. السؤال، ما هي الضابطة التي على أساسها نعرف أن هذا أعم من حيث المفهوم وذاك أخص؟ ضابطة الأعم مفهوما وضابطة الأخص مفهوما ما هي؟ نقول في المقام، الأعم أو قل الأخص مفهوما هو الذي يؤخذ ما يحمل عليه في حده. أعيد الضابطة، الأخص مفهوما هو الذي يؤخذ في حده ما يحمل عليه، يعني في ماهيته، يعني في تعريفه، ما شئت فعبر. مثلا إذا أردنا أن نقارن بين الإنسان مفهوم الإنسان وبين مفهوم الحيوان، أيهما أعم أيهما أخص، ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن مفهوم الإنسان أخذ في حده في تعريفه مفهوم الحيوان، لأننا إذا جئنا نعرف الإنسان ماذا نقول؟ هو حيوان. إذن الحيوان أخذ في تعريف الإنسان، فيكون الإنسان هو الأخص. لماذا؟ لأنه أخذ في تعريفه ما يحمل عليه، والحيوان يحمل على الإنسان. أما الأعم مفهوما ما هو؟ الأعم مفهوما هو الذي لا يؤخذ في حده في ماهيته في تعريفه ما يحمل عليه. الحيوان الحيوان إذا جئنا وأردنا أن نعرفه يؤخذ في تعريفه الإنسان أو لا يؤخذ؟ لا يؤخذ. إذا جئنا نعرف الحيوان ماذا نقول؟ هو جسم حساس متحرك بالإرادة. إذا لم نأخذ في تعريفه كلمة الإنسان. فإذا لم يؤخذ في تعريف الحيوان الإنسان يكون الحيوان أعم من الإنسان. أما الإنسان لما أخذ في تعريفه الحيوان يكون الإنسان هو إذن الضابط في الفرق بين الأعم مفهوما والأخص مفهوما ما هو؟ نقول الأخص مفهوما هو الكلي الذي يؤخذ في حده ما يحمل عليه كالإنسان، فإن الإنسان يؤخذ فيه معنى الحيوان. والأعم مفهوما هو الذي لا يؤخذ في حده ما يحمل عليه كالإنسان، فإننا لا نأخذ في كالحيوان، فإن الحيوان لا يؤخذ في تعريفه الإنسان. كذلك إذا جئنا ونريد أن نقارن بين الإنسان والناطق، الإنسان والناطق بينهما بحسب المصداق نسبة التساوي، لكن بحسب المفهوم. لاحظ معي، الإنسان يؤخذ في تعريفه الناطق أو لا يؤخذ؟ يؤخذ، لأن الإنسان هو حيوان ناطق. إذن أخذ في تعريف الإنسان الناطق فيكون الإنسان أعم أو أخص؟ يكون أخص. لماذا؟ لأنه أخذ في حده ما يحمل عليه، والناطق يحمل على الإنسان. ولكن إذا جئنا نعرف الناطق هل يؤخذ في تعريف الناطق الإنسان؟ لا. الناطق كل شيء ثبت له نطق هو ناطق، ولكن بلحاظ المصداق لم نجد الناطق إلا الإنسان. وإلا لو اكتشفنا بعد ذلك بعد مدة أن هناك ناطق غير الإنسان، إذن يكون ناطق. إذن الناطق لم يؤخذ في تعريفه الإنسان، ولكن لم يثبت في الخارج أن الناطق إلا الإنسان. إذن بناء على ذلك يكون الناطق أعم مفهوما من الإنسان، والإنسان أخص من الناطق. هذا هو ضابط الفرق بين الأعم مفهوما والأخص مفهوما. ولهذا نحن نقول إذا كان المحمول أعم من الموضوع سمي الحمل بالحمل الطبعي. مثال الحمل الطبعي قولنا الإنسان حيوان، الإنسان ناطق، الإنسان ضاحك. فالحيوان حمل على الإنسان وهو أعم، الضاحك حمل على الإنسان وهو أعم، الناطق حمل على الإنسان وهو أعم. لماذا سمي بالحمل الطبعي؟ لأن مقتضى الطبع هو حمل الأعم على الأخص، لأن الأعم مأخوذ في ماذا؟ في الأخص. الحيوان مأخوذ في حد الإنسان فيحمل عليه مما لا يأباه الطبع. ولكن الإنسان لم يكن مأخوذا في تعريف الحيوان فإن الطبع يأبى أن يحمل الإنسان على الحيوان، فيقال الحيوان هو إنسان. لماذا؟ لأن الحيوان لم يؤخذ في تعريفه، لأن الحيوان لم يؤخذ في تعريفه الإنسان. نعم يقال الحيوان جسم حساس، لكن لا يقال الحيوان هو إنسان. ولكن بالجعل والوضع والاعتبار حمل الإنسان على الحيوان وإلا يأباه الطبع. إذن سمي الحمل بالحمل الطبعي لأن الطبع لا يأباه، لا ينفر منه. وسمي بالوضع لأنه من باب الوضع والجعل والاعتبار. هذا هو التقسيم الأول من أقسام الحمد. بقيت نقطة، بالأمس ماذا قلنا؟ قلنا ما هو وجه ارتباط مبحث الحمد بباب الإساغوجي بالكليات الخمسة؟ قلنا لأن الكليات الخمسة أمور محمولة. السؤال، إذا كان الذاتي يحمل بأقسامه الجنس النوع الفصل، وكان العرض يحمل بقسمي العرضية الخاص والعرضية العام، السؤال من أي قسم من أقسام الحمل؟ هل هو من الحمل الطبعي أم من الحمل الوضعي؟ الجواب هو أنه من الحمل الطبعي، لأننا قلنا هو مقتضى الطبع. إذن إذا قيل، هذه النتيجة احفظها جيدا سوف ترفع إشكال فيما سيأتي، إذا قيل بأن الكليات الخمسة أمور محمولة، إذن المراد من الحمل هو الحمل الطبعي دون الحمل الوضعي. لهذا تلاحظ إذا قيل زيد إنسان، حمل نوعي على زيد هذا حمل طبعي، حمل الأعم. إذا قيل الإنسان حيوان، حمل الجنس على الإنسان هذا حمل طبعي، حمل الأعم. إذا قيل الإنسان ناطق، حمل الفصل هذا حمل طبعي لأنه حمل الأعم. الإنسان ضاحك، حمل العرضي الخاص أعم طبعي. الإنسان ماشي، حمل الأعم، لأن حمل الأعم فيكون حملا طبعيا. إذن تلاحظ أن جميع الكليات الخمس إذا قيل أنها أمور محمولة فهي محمولة بالحمل الطبعي. قال اعلم، طبعا هنا قال الحمل وأنواعه، هنا ذكر إشكالات، هذه الإشكالات نؤجلها نحن بعد بيان أقسام الحمل. قال اعلم، واحد، أولا الحمل طبعي ووضعي، اعلم أن كل محمول فهو كلي حقيقي، لأن الجزئي الحقيقي لا يحمل، لا يقال الإنسان زيد فلا يحمل زيد على الإنسان، لأن الجزئي الحقيقي، اعلم أن كل محمول فهو كلي حقيقي. نحن قسمنا الجزئي إلى قسمين، إلى جزئي حقيقي وإلى جزئي إضافي، لكن هل قسمنا الكلي إلى قسم حقيقي وإضافي؟ لا، قلنا الكلي متواطئ ومشكل. نعم هناك تقسيم للكل إلى كلي حقيقي وإلى كلي إضافي، هذا مذكور في الشمسية. أما ما هو الفرق؟ لننظر في الأمر نأتي به أم لا. قال فهو كلي حقيقي لأن الجزئي الحقيقي بما هو جزئي حقيقي لا يحمل على غيره، وكل كلي أعم بحسب المفهوم أو المصداق، قال بحسب المفهوم، فهو محمول بالطبع على ما هو أخص منه مفهوما. إذن ما هو تعريف الحمل الطبعي؟ هو حمل الأعم مفهوما على الأخص مفهوما. مثال، كحمل الحيوان على الإنسان في قولنا الإنسان حيوان، وحمل الإنسان على محمد في قولنا محمد إنسان، بل وحمل الناطق على الإنسان. يريد أن ينبه، يقول قد يقال الناطق يساوي الإنسان، نقول هنا المساواة بحسب المصداق، وإلا الناطق من حيث المفهوم أعم من الإنسان. وحمل الناطق على الإنسان ويسمى مثل هذا الحمل حملا، لماذا؟ أي اقتضاه الطبع ولا يأباه، يعني لا ينفر منه. وأما العكس وهو حمل الأخص مفهوما على الأعم. قال وهو حمل الأخص مفهوما على الأعم فليس هو حملا طبعيا، بل بالوضع والجعل والاعتبار. لما؟ لأنه مما يأباه وينفر منه الطابع ولا يقبله، فلذلك يسمى حملا وضعيا أو جعليا. مثاله ماذا؟ الحيوان إنسان، الناطق إنسان. ومرادهم بالأعم بحسب المفهوم غير الأعم بحسب المصداق. هذا نظير ما قلناه أن التباين بحسب المفهوم غير التباين بحسب المصداق الذي تقدم الكلام عليه في النسب. فإن الأعم قد يراد منه الأعم باعتبار وجوده في أفراده، باعتبار وجوده في أفراد الأخص وغير أفراده. مثال الحيوان، الحيوان يوجد في أفراد الإنسان وغير أفراد الإنسان، كالحيوان بالقياس إلى الإنسان، وهو المعدود في النسب الأربع. وقد يراد منه أي من الأعم الأعم باعتبار المفهوم فقط، وإن كان مساويا بحسب الوجود يعني بحسب المصداق والانطباق، كالناطق بالقياس إلى الإنسان، فإن مفهومه أي مفهوم ناطق شيء ما له النطق، لأن الناطق مشتق والمشتق هو ذات ثبت لها المبدأ، فالناطق يعني ذات ثبت لها النطق، ضاحك ذات ثبت له الضحك، كاتب ذات ثبتت له الكتابة. شيء ما له النطق من غير التفات إلى كون ذلك الشيء إنسانا أو لم، نعم بحسب الخارج لم نجد مصداق إلا الإنسان، وإنما يستفاد كون الناطق إنسان دائما من خارج يعني بلحاظ المصداق. فالناطق بحسب المفهوم أعم من الإنسان، وكذلك الضاحك، وإن كانا بحسب المصداق والوجود مساويين له، فيقال كل إنسان ضاحك كل ضاحك إنسان، وهكذا جميع المشتقات، ضاحك كاتب شاعر نائم لا قائم، لا تدل على خصوصية ما تقال عليه. ما معنى ما تقال عليه؟ يعني ما تحمل. فإذا قيل الإنسان ضاحك، هنا الضاحك قيل على الإنسان، كالصاهل بالقياس إلى الفرس، والباغم للغزال، والصادح للبلبل، والماشي للحيوان. وإذا اتضح ذلك يظهر الجواب عن السؤال أول. طبعا نحن لم نطرح السؤال الأول، هذا هو التقسيم الأول. التقسيم الثاني وهو أهم التقسيمات هو تقسيم الحمل إلى حمل ذاتي أولي وإلى حمل شائع صناعي، وهو المستعمل في كثير من العلوم. يعني على صعيد الفلسفة، على صعيد الأصول، دائما يكثر من استعمال الحمل الذاتي الأولي والحمل الشائع الصناعي أكثر من استعمال الحمل الطبعي والوضعي. بالأمس ماذا قلنا؟ قلنا بأن الحمل هو الاتحاد. وكم نحو من أنحاء الاتحاد عندنا؟ ثلاثة. الاتحاد المفهومي كالاتحاد بين الإنسان وبين الحيوان، والاتحاد في مرتبة الوجود والمصداق كالاتحاد بين الإنسان والضاحك أو الناطق، وعندنا اتحاد كالاتحاد بين محمد وجعفر المتحدين في النوع في الإنسانية. لكن أهل الاصطلاح خصصوا الاتحاد بالنحو الأول والثاني، هكذا تعارفوا واصطلحوا وتواضعوا. نقول في المقام: الاتحاد إذا كان مفهوميا بحسب مرتبة الماهية يسمى الحمل بالحمل الذاتي الأولي، وإذا كان الاتحاد بين المحمول والموضوع بحسب المصداق والوجود يسمى الحمل بالحمل الشائع الصناعي. إذن ما هو أساس التقسيم؟ نقول لما كان ما يقوم الحمل وجود اتحاد من جهة ووجود مغايرة، لأننا قلنا الاتحاد مطلقا محال والمغايرة من دون اتحاد ينعدم الحمل، لأن الحمل مأخوذ في حقيقته أنه اتحاد، فاتحاد من دون مغايرة محال ومغايرة من دون اتحاد لا يتحقق الحمل. إذن كل حمل لا بد له من اتحاد ومن، وبعبارة فلسفية مختصرة لك أن تقول أن الحمل هو اتحاد المختلفين بوجهين، اتحاد المختلفين يعني اتحاد مع مغايرة. نقول إذا كان الاتحاد في المفهوم هذا يسمى بالحمل الذاتي الأولي، وإذا كان الاتحاد في المصداق فهذا يسمى بالحمل الشائع الصناعي. كلامنا أولا يقع في الحمل الذاتي الأولي وثانيا في الحمل الشائع الصناعي. ما هو الحمل الذاتي الأولي وما هو الحمل الشائع الصناعي؟ نقرأ هذه المقدمة ثم نشرع في بيان هذين المقامين. قال ثانيا: الحمل ذاتي أولي وشائع صناعي. واعلم أن معنى الحمل هو الاتحاد بين شيئين، لأن معناه أن هذا ذاك، بعبارتنا الأمسية هو، ولهذا الحمل معناه وهذا المعنى كما يتطلب الاتحاد بين الشيئين، لاحظ، يستدعي المغايرة بينهما. ما هما الشيئان؟ المحمول والموضوع. ليكون حسب الفرض شيئين، وإلا لو كان اتحاد من دون مغايرة إذن عندنا شيئان أو شيء واحد؟ شيء واحد. ولولاها، أي لولا المغايرة، لم يكن إلا شيء واحد. لا، لأننا قلنا الشيئان يعني التعدد، والتعدد يعني الاثنينية، والاثنينية تستدعي المغايرة. وعليه لا بد في الحمل من الاتحاد، لكن ليس الاتحاد مطلق، الاتحاد من جهة والتغاير من جهة أخرى، كيما يصح الحمل. قلنا هذه أركان الحمل. الحمل يتقوم بركنين بالأمس ذكرنا: وجود الاتحاد ووجود المغايرة. ولذا لا يصح، هنا لا يصح بمعنى لا ينعقد، لا يصح الحمل بين المتباينين لعدم وجود الاتحاد. فلا يقال الإنسان حجر، لا يحمل الحجر على الإنسان، إذ لا اتحاد بينهما. التفت معي ماذا قال: ولا يصح حمل الشيء على، يعني الإنسان إنسان. نحن قلنا لا يصح أو يصح لكنه لغو، يصح لكنه لغو. ولا يصح حمل الشيء على نفسه، إذ الشيء لا يغاير نفسه. حمل الشيء على نفسه بالأمس قلنا منعقد، غاية. لماذا منعقد؟ لأن الاتحاد متحقق والمغايرة متحققة ولو كانت أحسنتم اعتبارية. لكنه هل هو اللغو أو ليس بلغو؟ اللغوية محذور عقلائي، اللغوية بمعنى العبثي يعني عدم الفائدة. إذن بمجرد أن نصور فائدة ترتفع اللغوية أو لا ترتفع؟
ترتفع.
وهنا يمكن أن نتصور فائدة، فبالتالي يكون صحيحاً ومفيداً. ما هي الفائدة؟ أقرب لكم الفكرة. لاحظ معي في وقت الامتحانات يكرم المرء أو يهان. للأسف بعض الطلاب تستهزئ بالامتحانات، بعض الطلبة تستهزئ بالامتحانات، فماذا يقول الأستاذ؟ يقول الامتحان امتحان. يعني ليس الامتحان هو لعب، ليس الامتحان هو مضيعة وقت، الامتحان امتحان. إذن ما الفائدة من قول الأستاذ الامتحان امتحان؟ يريد أن يدفع ما يتوهمه. كذلك من يتوهم أقول من يتوهم أنه يجوز أن يسلب الإنسان عن أن تسلب الإنسانية عن الإنسان، من يتوهم جواز سلب الشيء عن نفسه أقول له انتبه، الإنسان إنسان يعني لا يجوز سلبه. فهذه فائدة. إذن قالوا الحمل منعقد صحيح ومفيد، فيصح حمل الشيء على نفسه وأيضا يكون مفيدا خلافا لما قاله. بل قال ثم أن هذا الاتحاد إما أن يكون في المفهوم، هنا شروع في بيان تقسيم الحمل إلى حمل أولي وإلى حمل شائع صناعي. كلامنا أولا يقع في الحمل الذاتي الأولي. الكلام في الحمل الذاتي الأولي كلام سيدنا في كم نقطة؟ أحسنتم، في 4 نقاط أصاب اليوم. لاحظ معي النقطة الأولى، أولا ما هو الحمل الذاتي الأولي؟ الحمل الذاتي الأولي هو أن يكون الاتحاد بين المحمول والمفهوم مفهوما. خب إذا كان الاتحاد من جهة المفهوم، هناك اتحاد في المصداق أو لا يوجد اتحاد في المصداق؟ خب من باب الأولوية، الاتحاد المفهومي دائما يستدعي الاتحاد المصداقي. فإذا قلنا مفهوم الإنسان هو مفهوم الحيوان الناطق، إذن كل ما يصدق عليه أنه إنسان يصدق عليه أنه حيوان ناطق. إذن الحمل الذاتي الأولي هو أن يكون الاتحاد بين المحمول والموضوع، اتحاد أين؟ مفهومي. إذن المغايرة أين؟ لا تقول في المصدر، إنما المغايرة مغايرة اعتبارية. مثاله قولنا الإنسان حيوان ناطق، هنا حملنا الحيوان الناطق على ماذا؟ على الإنسان. ومن الواضح أن ماهية الإنسان هي عين ماهية ومفهوم الحيوان الناطق. المغايرة أين؟ قلنا المغايرة اعتبارية بالإجمال والتفصيل، الإنسان مجمل، الحيوان الناطق أكثر تفصيلا. إذن هنا يوجد اتحاد ماهوي مفهومي وتوجد مغايرة اعتبارية. إذن الحمل الذاتي الأولي هو أن يكون الاتحاد بين المحمول والموضوع على مستوى المفهوم والماهية. إذا قلنا الاتحاد في الحمل الذاتي الأولي هو اتحاد مفهومي، مرجع الاتحاد المفهومي إلى نقطتين. النقطة الأولى أن تكون ماهية المحمول عين ماهية الموضوع. لاحظ معي المثال، اكتبه جيدا. الإنسان هو حيوان ناطق. أين المحمول؟ حيوان ناطق. أين الموضوع؟ الإنسان. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ ماهية المحمول هي عين ماهية الموضوع. ماهية الحيوان الناطق تمام ماهية الإنسان، عين ماهية الإنسان. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، أو أن يقال ماهية المحمول عين ماهية أفراد الموضوع. ما هي أفراد الإنسان؟ محمد، علي، جعفر. ماهية المحمول يعني ماهية الحيوان الناطق هي عين ماهية محمد، عين ماهية جعفر، عين ماهية زينب، عين ماهية الأفراد. لأن ليس محمد إلا هو حيوان ناطق، ليس جعفر إلا الحيوان الناطق، فماهية المحمول عين ماهية أفراد الموضوع. هذا أيضا يعبر عنه بالاتحاد الماهوي أو الاتحاد المفهومي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، موارد الحمل الذاتي. الحمل الذاتي يأتي في موردين. هناك نظريتان. قل النظرية الأولى أن الحمل الذاتي لا يأتي إلا في مورد حمل الذات على الذات، وبهذا تكون موارد الحمل الذاتي موردين فقط. المورد الأول حمل الشيء على نفسه، كقولنا الإنسان إنسان، يصدق عليه حمل الذات على الذات. المورد الثاني حمل الحد التام على النوع، كقولنا الإنسان حيوان ناطق، فإن تمام الحيوان الناطق هو تمام ذات الإنسان، فيصدق عليه أنه حمل الذات على الذات. إذن الحمل الذاتي الأولي فقط يأتي في موردين، في مورد حمل الشيء على نفسه كقولنا الإنسان إنسان. المورد الثاني ما هو؟ حمل الحيوان الناطق على الإنسان، جميعها يصدق عليها حمل الذات على الذات. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية أن الحمل الذاتي الأولي هو حمل مطلق الذاتيات على الذات، كل شيء يكون ذاتيا فهو من موارد الحمل الذاتي، ولهذا تكون موارد الحمل الذاتي الأولي أربعة موارد. الأول حمل الشيء على نفسه، الإنسان إنسان. المورد الثاني حمل الحيوان الناطق على الإنسان، الإنسان هو حيوان ناطق. الثالث حمل الجنس على النوع، الإنسان حيوان. لماذا؟ لأن الحيوان ذاتي من ذاتيات الإنسان. الرابع حمل الفصل على النوع، كقولنا الإنسان ناطق لأن الناطق ذاتي من ذاتيات الإنسان. إذن المراد من الحمل الذاتي هو إما حمل الذات أو حمل مطلق الذاتيات. النظرية الثانية، الشيخ المظفر يذهب إلى النظرية الأولى، يقول ليس الحمل الذاتي هو حمل مطلق الذاتيات. لماذا؟ لأننا إذا قلنا الإنسان ناطق، الناطق حمل على الإنسان، والناطق ذاتي من ذاتيات الإنسان، صحيح، لكن ما هو الحمل الذاتي؟ هو الاتحاد الماهوي، الاتحاد المفهومي. ومن الواضح أن مفهوم الإنسان غير مفهوم الناطق، فلا يكون من موارد الحمل الذاتي. إذا قلنا الإنسان حيوان، الحيوان وإن كان ذاتيا لأنه جنس الإنسان، ولكن لا يوجد اتحاد مفهومي، فإن مفهوم الإنسان شيء ومفهوم الحيوان شيء. ولهذا الحمل الذاتي يختص بحمل الذات على الذات وليس بحمل مطلق الذاتيات، خلافا لما يظهر من كلمات بعضهم. النقطة الثالثة، طبعا لماذا تحقيقه إن شاء الله موكول إلى مباحث أعلى في الفلسفة. النقطة الثالثة، لماذا سمي الحمل الذاتي الأولي بهذا الاسم؟ إذن عندنا سؤالان، لماذا سمي بالذات ولماذا سمي بالأول؟ لماذا سمي الحمد بالذات؟ هنا قولان. القول الأول، سمي بالذات لأنه من باب حمل الذات على الذات، النظرية الأولى. القول الثاني، سمي بالذات لأنه من باب حمل الذاتيات، القول أو النظرية الثانية. خب لماذا سمي بالأول؟ هنا نقطتان. النقطة الأولى، سمي بالأول لأن قضاياه من القضايا الأولية، ومعنى القضايا الأولية في مقامنا أن التصديق يتوقف فقط وفقط على تصور الموضوع والمحمول والنسبة بينهما. فإذا قلنا الإنسان حيوان ناطق، التصديق بهذه القضية فقط يتوقف على تصور الإنسان وتصور الحيوان ناطق. إذا تصور العقل الإنسان والحيوان الناطق ونسب الحيوان الناطق إلى الإنسان، صدق بأن وأذعن بأن الإنسان هو حيوان ناطق. إذن التصديق بقولنا الإنسان حيوان ناطق لا يحتاج إلى وسط، إلى دليل، إلى برهان، فهو من القضايا أولية. النقطة الثانية، سمي الحمد بالأول لأنه يستبطن ثلاث قضايا ضرورية. القضية الأولى ما هي؟ ضرورة ثبوت المحمول للموضوع. إذا قلنا الإنسان حيوان ناطق، فهنا يجب أن يكون نسبة الحيوان الناطق إلى الإنسان نسبة الضرورة، ضرورة ثبوت الحيوان الناطق إلى الإنسان. إذن التصديق بضرورة ثبوت المحمول للموضوع. القضية الثانية، التصديق بصدق سلب غير الذاتي عن الموضوع، يعني غير الذاتي يسلب عن الموضوع. فإذا قلنا الإنسان هو حيوان ناطق، إذن يصح سلب الضاحك أو لا يصح؟ يصح، يقال الإنسان ليس ضاحكا. يصح سلب الماشي أو لا يصح؟ يصح، يقال الإنسان ليس ماشيا. لماذا؟ لأن الضاحك والماشي والكاتب والقارئ والنائم أمور غير ذاتية. إذن يصدق سلب غير الذاتي عن الموضوع. القضية الثالثة، التصديق بضرورة كذب سلب الذاتي عن الموضوع. فإذا قلنا الإنسان هو حيوان ناطق، يستحيل أن تسلب الحيوانية عن الإنسان، يستحيل أن تسلب الناطقية عن الإنسان. إذا لا الناطقية تسلب ولا الحيوانية تسلب، وهذا معناه صدق كذب سلب الذاتي عن الموضوع. فلهذا يسمى الحمل الذاتي بالأولي لأنه يستبطن ثلاث قضايا ضرورية. التفت جيدا. إذن الحمل الذاتي الأولي ما هو؟ النقطة الرابعة الأخيرة دفع هذا الإشكال. إذا قلنا الحمل الذاتي الأولي إنما يكون ذاتيا لأن التصديق لا يتوقف على أكثر من تصور أطراف القضية، لا يحتاج إلى برهان. ما قولكم في قولنا الأربعة زوجون؟ التصديق بهذه القضية يحتاج إلى برهان؟ لا يحتاج إلى برهان. يحتاج إلى انضمام مقدمة خارجية؟ لا يحتاج. بل بمجرد أن نتصور الأربعة ونتصور الزوجية وننسب الزوجية إلى الأربعة نصدق بأن الأربعة زوج. إذن الأربعة زوج هي كقولنا الإنسان حيوان. كما أن التصديق بقولنا الإنسان هو حيوان ناطق لا يحتاج إلى برهان بل يتوقف على تصور أطراف القضية، كذلك قولنا الأربعة زوج مع أن الأربعة زوج حمل أولي أو ليست من الحمل الأول. ليست من الحمل الأول. لماذا؟ لأن الزوجية ذاتية للأربعة أو عرضية؟ قلنا نحن عرضي لازم. إذن لماذا لا تعتبر ذاتي؟ لماذا لا تعتبر؟ لماذا لا يعتبر قولنا الأربعة زوج من الحمل الذاتي الأولي؟ لأنه يكفي التصديق على تصور أطرافها فقط. نقول الجواب أن الذاتي المراد به في الحمل الذاتي الأولي هو ذاتي باب الإيساغوجي، والأربعة ذاتية باب الإيساغوجي أو عفوا الزوجية ذاتية أو أنها عرضية؟ عرضية. فإن قلت لماذا بعض الأعلام كالسيد الشهيد الصدر يعبر عن الزوجية بأنها ذاتية، يقول كذاتية الزوجية للأربعة أو ذاتية الحرارة للنار، فقد عبر عن الزوجية بأنها ذاتية، وأنتم في المنطق تقولون أنها عرضي لازم. نقول السيد إذا عبر بأنها ذاتية يراد بالذاتي ذاتي باب البرهان، ونحن في الحمل الذاتي الأولي ذاتي باب الإيساغوجي. في أول المباحث نحن قلنا الذاتي يطلق ويراد به تارة ذاتي باب الحمل، ذاتي باب الإيساغوجي، ذاتي باب البرهان. إذن الحاصل أن الحمل الذاتي الأولي ما هو؟ هو الاتحاد بين المحمول والموضوع يكون من حيث المفهوم، والمغايرة تكون اعتبارية. يأتي الكلام إن شاء الله في الحمل الشائع الصناعي والقسم الثالث وهو حمل المواطاة وحمل الاشتقاق. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين.